بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكلام في تفصيل الشيخ قدس سره ومناقشات الأعلام، أنه هل الإكراه له معنى واحد سواء على المعاملات، سواء أتعلق بالمعاملات أم تعلق بالواجبات والمحرمات أي الأحكام، أو له معنيان. المشهور ذهب ولا أن له معنى واحدا. أما الشيخ قدس سره فقال الإكراه في الواجبات، يعني في على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، فهو بمعناه المعهود. أما الإكراه في المعاملات فنسلخه عن معناها المعهود، ونقول المراد به عدم طيب النفس. أقول قبل أن نكمل مناقشتنا للمحقق النائني حتى تتوضح الصورة أكثر، الآراء بين مفرط ومفرط، رأي أو الاحتمالات، بل آراء. رأي يرى بأن الأركان الثلاثة للإكراه في المعاملات على ضوء الرواية الشريفة في بحث اليمين، الأركان الثلاثة للإكراه في اليمين المطروح في الرواية، ومن هنا ننطلق للمعاملات، هذه الأركان الثلاثة لا تشترط في تحقق الإكراه. في المقابل رأي آخر يقول بأن الأركان الثلاثة بأجمعها مشترطة. نحن من الرأي الثاني، أن الثلاثة مشترطة. الشيخ مفصل، وهناك آخرون أيضا فصلوا كما سيظهر. المحقق اليزدي فصل بشكل مضى، الشيخ فصل بشكل لا نزال نبحثه. نقرأ الرواية ونشوف الرأيين المتقابلين كيف. الرواية تقول قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يمين في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه. حتى الآن الأمور ماشية على الوضع الطبيعي للمعنى الإكراه، لكن شرح الإمام هو الذي أوقع الخلاف إن صح التعبير في تفسير الرواية. قلت أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب بقرية المقابلة. فبعض قالوا بأن الأركان الثلاثة كلها مشترطة. نقرأ الأركان اللي الشيخ ذكرها. يقول ثم أن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل والإكراه اقترانه بوعيد منه. هذا مو مشترط في إكراه الزوجة، ولا كما صرح به بعض، أو الأم أمه، مو لازم توعد الإنسان وتهدده بشيء، اقترانه بوعيد منح. فالمرأة بمجرد ما تضغط على الإنسان وتطلب منه الشيء فيتحقق الإكراه، حتى إذا لم تهدده بشيء على حسب ما يصرح به البعض. فيقولون الركن الأول مو مشترط بقرينة مقابلة كلام الإمام، اقترانه بوعيد من هذا الركن الأول. الركن الثاني مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، هذا الركن الثاني أيضا ليس بشرط، إذ هو متدارك مستدرك أو سالبة من نفاء الموضوع. إذا نفينا الركن الأول فالركن الثاني منتفي قهرا، إذ ليس هناك وعيد، حتى نقول مظنون ذلك الوعيد ترتبه على المخالف، أصلا ماكو وعيد. فالركن الثاني أيضا منتفي. الركن الثالث أيضا منتفي بشكل أولى، مضر بحال الفاعل أو متعلقها، أصلا ماكو فد وعيد بشيء مضر كي يقال بأنه مظنون الترتب وأنه إذا ترتب فهو مضر. إذن البعض يرى أن هذه الأركان الثلاثة ببركة كلام الإمام عليه السلام التوضيحي في الإكراه من الزوجة كلها غير مشترطة. نحن في الاتجاه المقابل نقول رأينا اللي طابق رأي المشهور أن الأركان الثلاثة مشترطة، يعني بمعنى أن الإكراه من الزوجة قوامه بأن يكون مقترنا منها بوعيدا ولو سياقي. هذا رد المحقق اليزدي. المحقق اليزدي قال الوعيد مو لازم، ولو حالي. الوعيد مو بالضرورة يقول له افعل ولا قتلتك، يقول له افعل ولا، من قراءة الحال معلوم بأنه يقول له ولا قتلتك، أو من الإشارة يقول له هكذا، مو بالضرورة يتكلم شيء. يعني كل كلمة من هذه الكلمات تقابل رأيا من الآراء. نحن نقول الإكراه من الزوجة مشترط بالشروط الثلاثة، فإن لم يكن أحدها فليس بإكراه، والآثار تترتب، آثار المعاملة. يجب أن يكون هناك وعيد بلسان الحال أو المقال أو بالمقال، ويجب أن يكون مظنون الترتب، إحنا سابقا قلنا، أو محتمل الترتب احتمالا عقلائيا، هذا يكفي. ثالثا مضرا، ضررا عرفيا بحاله أو حال متعلقه نفسا، مالا عرضا ما أشبه ذلك. توجيهنا الواضح للرواية أنه الإمام ليش أوقع المقابلة بين السلطان وبين الزوجة والأم وجهان، أحد هذين الوجهين خفي على بعض الأعلام كما سيأتي، لم يلتفت له. الوجه الأول هو أن الضرر من الزوجة والأم والأب أخف جدا من الضرر من السلطان، هذا واحد، فتصح المقابلة. الوجه الثاني اللي لم أجد من ذكره، أقول لم أجد، لعله واحد ذاكره فيها الحواشي المعهودة، يعني 7-8-9-10 اللي شفناها. الوجه الثاني هو الحرج، وهو يكفي، يعني الأعلام مركزين على الضرر، نقول لا الحرج أيضا يكفي. الحرج إذا واحد، إذا الزوجة أمرت زوجها بأمر، طلبت منه طلبا، فإن لم يفعل لوقع في حرج شديد، نقتصر على الشديد حتى يكون أوضح، حرج نفسي شديد، تقاطعه زوجته، ما تهتم به مثلا، يعني لا تتزين له، معنى وظيفة أن تتزين له، وهو نفسيا كل شيء تأذى، يكفي ذلك. فالحرج النفسي كافي في صدق الإكراه في كل الأماكن ومنها الزوجة. فقرينة المقابلة، يعني لماذا الإمام أوقع الزوجة والأب والأم في مقابل السلطان، لهذا الوجه، أن السلطان ضرره شديد عادة إذا خالفه الإنسان، أما الأب والأم والزوجة فأما تضر الإنسان ضررا خفيفا، وإما يقع الإنسان في حرج، فهذا سبب المقابلة، وليس أنه لا حرج ولا ضرر ولا إعادة ولا ظن بالترتب. فلاحظوا الرواية هكذا نفسرها. إذن قلت وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، لأنه عادة ضرر السلطان كبير، وضرر هذه الأصناف الثلاثة قليل أو حرج فقط. حسنا، إذا هذا اتضح، اللي هو متضح يعني فيما نتصور عرفا ولغة أيضا وهو مقتضى القاعدة، نجي إلى كلام المحقق الناني. إذن هذا حتى توجيهنا للرواية كلش واضح، لماذا هذا الإكراه على معاملة، يعني زوجته أكرهته على اليمين، فاليمين لا تنعقد، وإلا إن لم يقسم أن لا يتزوج بالثانية مثلا تأذي هذا الضرر، أو تنقبض في وجهه هذا حرج، أفرض إذا هو نفسيا يقع في حرج من ذلك، وكذلك إذا أكرهته على معاملة من المعاملات من بيع وشراء وما أشبه. المحقق النائني يقول هذه الرواية لا بد أن نحملها على موضوع خاص واليمين، ولا نعممها للبيع والمزارعة وشبه للشيخ قدس السر حنان. نحن أوضحنا هذه اللابدية بوجه واضح، الميزة النائني رايح لوجه آخر، نشوف هل وجه تام أو لا. وجهنا الواضح أن الموضوع هو اليمين، والتعدي من اليمين إلى غيره تنقيح مناط لا وجه له، وكل كلام واضح. الرواية لاحظوها، يقول عليه السلام لا يمين، ما قال لا بيعة، ما قال لا مزارعة، لم يقل لا صلحة، لا إجارة، لا سرقفلية اللي قيل أنه كان وقيل ما كان ذاك الزمن، لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه. إذن تحليلنا كلش واضح، يعني لأصل كلام مدعى المحقق النائني. المحقق النائني لم يلاحظ هذا الجانب، لم يلتفت له ولا أي جهة أخرى، فلجأ إلى وجه آخر، هذا ما نقدر نقبل منه، يقول لا بد أن نحملها. إحنا قلنا مو لا بد أن نحملها، هي الموضوع موضوع خاص. المحقق النائني يقول، نقرأ عبارته ثم نعلق، يقول لابد أن تحمل على خصوص الإكراه في اليمين. ليش؟ لأنها حيث أي اليمين تكون مرجوحة، فلا أثر للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة. وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام اللي هو بقية المعاملات غير مستقيم، لأن البيع ليس مرجوحا لمورة كلام الشيخ. فإذا لم يخف البائع من تركه اللي زوجته تريده منه وصدر منه، فهو مستقل في التصرف، أي فليس مكرها. حسنا، توضيح كلام المحقق النائني وجوابه. هل اليمين مرجوحة أو لا؟ اليمين مرجوحة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا من المسلمات. وحتى في الجواهر أكو باب وسائر كتبنا الفقهية كراهة اليمين الصادقة، اليمين الكاذبة محرمة بلا شك، وفيها روايات كثيرة. اليمين الصادقة مكروهة، فإذا اليمين بما هي مكروهة. فهذا اليمين هنا ليش ما ينعقد؟ هذه اليمين في هذه الرواية لماذا لا تنعقد؟ لأنها مرجوح. فحيث أنها مرجوحة لا تنعقد، وش ربطه بالبيع؟ البيع مو مرجوح. فكلام الإمام عليه من الله الصلاة والسلام خاص باليمين، والنكتة هي هذا أن اليمين مرجوحة، فلا تنعقد اليمين المرجوحة بالإكراه عليها. هذا الوجه الذي يذكره المحقق النائني. هسه هذا إيضاحنا، نقرأ العبارة مرة ثانية ثم نستشكل. أي نعم، هذا نقضي طبعا نقضي. هسه نجي الآن نجي على ذلك. نقول لابد أن تحمل على خصوص الإكراه على اليمين، لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة. نحن نقول أولا حدث في هسه ذهن المقرر الأستاذ ما أدري خلط بين المتعلق والمتعلق. هنا شيء دقيق يعني شوي التفت واحد يلتفت أنه شلون صار خلط. شوفوا احنا عدنا الإكراه على اليمين على الطلاق، مثلا على طلاق زوجته الثانية هي تجبر على ذلك تكرهه، أو البيع أو أي شيء ثاني. فعندنا ثلاث أشياء مو شيء واحد. أكرهته على اليمين على أن لا يسافر، متعلق اليمين ينبغي أن لا يكون مرجوحا. فإذا اليمين تعلق بالمرجوح لا تنعقد هاي المسألة. مو أن اليمين هي مرجوحة في حد ذاتها وليست بمرجوحة، حتى نقول الإكراه على المرجوح لا ينعقد. الإكراه إكراه سواء أتعلق بالمرجوح أم بالراجح، هاي التفتوا إلها. إذا واحد أكرهك على راجح ينعقد الإكراه، يعني له أثر ليس له أثر. يعني أكرهك على أن تصلي صلاة الليل، أنت مو ملزم بصلاة الليل، تقدر أصلا ما تقصد. أكرهك على البيع، البيع متساوي الطرفين، ينعقد الإكراه يعني يؤثر لا يؤثر، يعني لا يترتب الأثر على هذا البيع الذي بعته. أكرهك على ترك صلاة الليل، فالإكراه سواء أتعلق براجح أم مساوٍ متساوي الطرفين أم مرجوح فهو هو ما يتغير حاله. فليست المرجوحية ولا مرجوحية مقومة للإكراه انعقادا ولا انعقادا، وإنما يعني متعلق الإكراه، وإنما المرجوحية شرط في اليمين في متعلق اليمين. فإن كان متعلق اليمين مرجوحا فهو باطل، يعني شرط لبطلانه. وإن كان متعلق اليمين راجحا أو مساويا فهو شنو؟ فهو صحيح. حسنا، فيما نحن فيه الإكراه على اليمين على شيء، محقق أن يقول هذا الإكراه ما له أثر. ليش؟ لأنه تعلق بأمر مرجوح. خلي تعلم، ماكو فقيه في الكون يقول بأنه الإكراه إذا تعلق بمرجوح ولا هو الميزة الناني تعلق بمرجوح أو راجح أو مساو فهو مؤثر أو لا مؤثر. الإكراه تعلق حتى بالراجح لا يترتب عليه أثر على الإطلاق، يعني تعلق بأمر جيد أمر حسن اللي هو العمرة اللي هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا الإكراه ليس بذي أثر. فالمحقق النائني خلط بعبارة أخرى يعني حسب هذا التقرير بين المتعلق ومتعلق المتعلق. متعلق الإكراه هو اليمين، متعلق المتعلق هو متعلق اليمين. متعلق اليمين لازم ما يكون مرجوح، مو اليمين نفسها، حتى يقول اليمين مرجوحة فالإكراه ما يتحقق. قل اليمين دائما مثل ما أشرت دائما مرجوحة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقول لابد أن تحمل على خصوص الإكراه على اليمين، واليمين صارت متعلقة للإكراه لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها. نقول إذا اليمين كانت راجحة أيضا لا أثر للإكراه عليها، إذا كانت متساوية الطرفين لا أثر للإكراه عليها، فقد خلط بين اليمين اللي هي مرجوحة اللي هذا مو معتبر أصلا وبين متعلق اليمين اللي هو مرجوح، فلذا قاسة. يعني لاحظ اليمين نفسها مرجوحة يقول خل بيع مو مرجوح، فاليمين لأنها مرجوحة الإكراه عليها لا أثر له، أما البيع لأنه ليس بمرجوح فالإكراه له أثر لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للإكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة. وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام غير مستقيم. ليش؟ لأن البيع ليس مرجوحا يعني فالإكراه عليه له أثر، فهنا خلط واضح بين المتعلق ومتعلق المتعلق. أكرر مرة أخرى، الإكراه على اليمين على أمر مرجوح أو راجح. فهذا هو الكلام. إضافة للإشكال اللي سيطرحه صحيح، أنا كنت مشير له هنا، أنه يلزم على هذا أن أي يمين لا تنعقد بدون إكراه وهي مرجوحة ما تنعقد. اليمين المرجوحة لا تنعقد يعني المرجوحة بلحاظ متعلقها لا بلحاظ نفسها، يعني نفسها دائما اليمين مرجوحة. يلزم من هذا الكلام أن يقول بأن اليمين مطلقة لا تنعقد لأنها مرجوحة. لا لا، اليمين إذا تعلقت بمرجوح لا تنعقد، أما إذا تعلقت براجحين أو تعلقت بمتساوي الطرفين فتنعقد. نقرأ لكم رواية أيضا لإيضاح المقصد أكثر وللتبرك في نفس الوقت. هذه في الجواهر، هاي من الأدلة اللي استدلت على بحث اليمين الإكراهية، يعني اليمين على شيء مرجوح أو على شيء راجح، هذا مورد كلام الروايات، مو اليمين نفسه مرجوح وذاكم المسلمات. الجواهر هكذا يقول، يقول الأيمان الصادقة كلها مكروهة، هذا عنوان الباب. قوله تعالى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقول الصادق ورواية أخرى يذكرها، إلى أن يقول وخبر علي بن مهزيار قال كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئا، يعني فد كذبة يكذبها كما سيظهر من الرواية، فد واحد يحكي شيئا يعني خبر غير مطابق الواقع يعني كذب، فالإمام يحلف أنه ليس كذا، وهنا المتعلق راجح صار، وإن كانت اليمين في حد ذاتها مرجوحة. مو البحث عن اليمين ولا يمين، البحث عن المتعلق، فإذا المتعلق كان راجح تنعقد اليمين، إذا لم يكن راجح ما تنعقد. يحكي له شيئا فكتب والله ما كان ذلك، بس لعله تهمة كانت للإمام موجهة لأحد أقرباء الإمام أو قضية لأحد المؤمنين نسبوا إليه كذبا ذلك، وهذا راجح لأنه فت كذبة تنتشر، فمن الراجح أن يدفع ذلك، تدفع تلك التهمة أو ذلك الكذب في الساحة الإسلامية. فكتب عليه السلام والله ما كان ذلك، هذا اللي تكتبه أنت مو صحيح يعني، والله وإني لأكره أن أقول والله على حال من الأحوال. اليمين مكروهة هي في حد ذاته، هذا هو مورد الكلام، لا شك في أن اليمين مطلقة مرجوحة، فكيف الميرزا النعني يقول لأن اليمين هنا مرجوحة فلذا لا ينعقد الإكراه عليها، فذاك لا وجه له. وإني لأكره أن أقول والله على حال من الأحوال، لأن اليمين مرجوحة في حد ذاتها. ولكن أكو فد عنوان ثانوي دخل في الموضوع، العنوان الثانوي شنو؟ بتوضيح منا إضافة لكلام الإمام، ذاك مستبطن يعني واضح، إذا الإمام لم يشر له أشار إلى جهة جديدة. الجهة الأولى أن كذبة قاعد يمشوها، فالإمام الإمام كتب حتى تبقى ثابت، فالإمام أراد أن ينفيها. السبب الثاني أنه سبب ذلك غما للإمام أن هاي الكذبة قاعد تمشي، فأقسم كي لا تمشي الكذبة ويندفع الغم، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن. فهاتان جهتان، الرجحان الثانوي لليمين نفسها. حسنا، إذن هذا حتى الآن كلام المحقق النائني مع بعض التعليق عليه. السيد الخوئي إذا عندكم كلام تفضلوا ولا ننتقل، شيء مختصر السيد الخوئي يقوله وقاله بعض آخر أيضا، لكن ننقله هنا عن التنقيح في رد الشيخ. الكلام كله الان في استدلال الشيخ وردود الاعلام على الشيخ. قلنا اليزدي المحقق اليزدي رد الشيخ بوجه حيث فصل بين المعاملات وبين الاحكام، وانه اعاد اكو او ما اكو مضى. الميرزا أني فصل بوجه آخر اللي الآن كنا نتكلم عنه. السيد الخوي فصل بوجه ثالث، والصحيح في الجملة وليس بالجملة، اللي بالجملة اللي ذكرناه شو هو الصحيح. السيد الخوي فسره بشكل قرينة المقابلة في منارة تنتفي، كلامه صحيح لكن في الجملة. يقول، نقرأ عبارته ثم نوضح المناقشة. يقول: فلا يستفاد منه، ينقل الرواية رواية ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، فلا يستفاد منه عدم اعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الإكراه، اللي هو كلام الشيخ، أنه سواء أكان يمكن أن يتفصى أم لم يكن يمكن أن يتفصى فهو مكرهون. اللي يقصد الشيخ يعني في الزوجة يمكن أن يتفصى، في الأب يمكن أن يتفصى، أما في السلطان فلا يمكن، لا يمكن التفصي عنه، فإن الإكراه من الأب والأم والزوجة، عفوا صار خلط، خلينا نقرا العباره كلها. فلا يستفاد منها، اي من هذا الحديث، عدم اعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الاكراه، اي العجز بعباره اخرى، فان الاكراه من الاب والام والزوجه لا يمكن التفصي عنه، ويترتب على مخالفتهم اختلاف امور معايش الانسان، واي ضرر اعظم منه. الكلام هو صحيح في الجمله، لكن قرينه المقابله في روايه الامام تخلبه. وليش الامام اوقع الأب والأم في مقابل السلطان إذا أثنهم ضرر عظيم؟ ما له وجه. الإمام يقول: يكون الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الأم والأب والزوجة، فإذا الجبر من السلطان كان ضرره عظيمة، والإكراه من الأم والزوجة كان ضرره عظيمة، ليش هذا تسميه جبر ذاك تسميه إكراه؟ ماكو وجه لهذا التفصيل. إذن ينبغي أن يكون الوجه ما ذكرناه، أن السلطان ضرره كبير، فلذا الإمام عبر عنه بالجبر. في العرف ما أيضا يسموه جبرني إذا كان ضرر كبير، أما إذا ضرر قليل ما يسموه جبرني، يقول له بيع بيتك وإلا أقطع راسك، يقول جبرني. لكن يقول له بيع بيتك وإلا خدشك، ما يقول له جبرني. فقرينة المقابلة تقتضي أن نسبة الجبر للسلطان لأن الضرر فيه عظيم، وأما سلب الجبر وإثبات الإكراه للزوجة والأب لأن الضرر خفيف، فلا تقول هذا مو مكره، لا مكره، لأنه حرج بالوجه الثاني. فهذا هذا وجه المقابلة بينهم. نعم أحيانا أيضا، مو دائما يعني الإطلاق مو صحيح هنا، أحيانا يحدث أن من الزوجة يحدث ضرر كبير، لكن الإمام مرمى غرضه في الضرر القليل، ولذا جعل المقابلة، وإذا ضرر كبير بلا شك إكراه، إنما الكلام في الضرر القليل والحرج. يقول: فلا يستفاد منه عدم اعتبار عدم التمكن من التفصي في صدق الإكراه، فإن الإكراه من الأب والأم والزوجة لا يمكن التفصي عنه. لا أيضا إطلاقا محل تأمل حسب ظاهر العبارة، يعني ليش أحيانا يمكن التفصي؟ كما الروايات ترشدنا للتفصي في أنه يعدها ولا يلتزم، وأنه مو حرام، هذا مو من الكذب، يعني على كلام في أنه هذا الوعد شنو كذب مو كذب إلى آخر الكلام اللي مضى سابقا، لكن نفرض أنه كذب، الرواية تجيز أنه إذا الزوجة تضغط على الإنسان باستمرار تطلب منها أشياء يعدها ثم لا يفي، من الطرق التسويف والمماطلة وغير ذلك، منها بالنسبة للأب والأم الاسترحام وبالنسبة لها. إذن هذا الإطلاق متهم، فإن الإكراه من الأب والأم والزوجة لا يمكن التفصي عنه. ليش؟ كثيرا ما يمكن، لكن في الجملة صحيح طبعا، يمكن لعله المقصود في الجملة، العبارة ليست. ويترتب على مخالفتهم اختلال أمور معايش الإنسان، اختلال كلش كبير، وأي ضرر أعظم منه. إذن نحن نستظهر بأن تفسير الرواية بالتفسير المعهود اللي يتم به مقصد المشهور هو الأولى، أنه الإكراه يتحقق الإكراه على درجات، الدرجة العالية من فيما إذا كان الضرر كبير أنه أطلق عليه الجبر، الدرجة النازلة من الدرجات النازلتان من الضرر القليل والحرج أيضا هذا يتحقق من الزوجة كثيرا، ما مع ذلك يسلب الحكم عنه ولا يترتب عليه أثار. أكو كلام آخر ذاك مطول بعد ندخل فيه، نخليه إلى باشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.